يا أهلا وسهلا. في يوم الأربعاء 11 فبراير 2006، أعلنت الإدارة العامة لمباحث القاهرة في مؤتمر صحفي عن تفاصيل القبض على مجرم يشتبه أنه الشخص المطلوب بسبب اعتداءات وجرائم متكررة. لكن قبل ما ابتدي قصة النهاردة، عايزك تجيب مشروبك المفضل وتيجي تقعد تسمع القصة المليانة بالأحداث والمغامرة. في ديسمبر 2006 في منطقة المعادي في جنوب القاهرة، حي معروف عنه أنه هو حي راقي جدا، حي هادي جدا، مليان فلل وجنائن. أغلب ساكنين المنطقة دي كانوا من الطبقة الراقية، من رجال الأعمال والدبلوماسيين. شخص مجهول الهوية تتبع بنت وطاردها وبعد كده قطع بنطلونها بآلة حادة. بعد 11 يوم من الحادثة استهدف بنت تانية في نفس المنطقة وبنفس الطريقة ارتكب الجريمة. وقتها منع الأهالي نزول بناتهم لوحدهم، وكانت البنات وقتها اللي كانوا بيروحوا المدارس والجامعات أغلبهم معاهم أسلحة يدافعوا بيها عن نفسهم. حالة من الرعب والخوف بسبب الاعتداءات المتكررة بشكل عشوائي اللي كانت بتحصل لبنات المنطقة. بدأ الموضوع ينتشر من الأهالي وأطلق عليه وقتها لقب سفاح المعادي. بدأت الأجهزة الأمنية إنها تتحرك وتحاول تفك اللغز، وأخذت أقوال الضحايا ومواصفات الجاني، وبدأت الصحافة تتكلم عن الموضوع وتحولت القصة لقضية رأي عام. الأجهزة الأمنية حطت خطة بحث على مستوى عالي جدا، وصل بيها إن هي تلقي القبض على أكتر من 3000 مشتبه من المسجلين الخطر والمتسولين في المناطق، ومن الأشخاص اللي تتفق مواصفاتهم مع مواصفات الضحايا. ده غير إن الشرطة حطت أكتر من 1200 عنصر أمني لمراقبة الشوارع والبيوت في مختلف أنحاء المعادي. وكمان قررت مديرية أمن القاهرة تعمل إجراء هو كان الأول من نوعه، خطة عملتها بعد فهم سلوكيات ونمط السفاح. زرعت المديرية 50 بنت يمشوا في الشوارع بتاعة المعادي بلبس مثير، ويدخلوا نفس الشوارع اللي تم ارتكاب فيها الجرائم على أمل إن واحدة من البنات دي تصطاد السفاح الطليق. بعد سنتين كاملين من التحري والبحث ما كانش فيه أي نتيجة، وفشلت الأجهزة الأمنية في القبض على السفاح، وفضل شبح السفاح يطارد ضحايا وينشر الرعب في قلوب البنات والستات. بالرغم من الفشل، الإجراءات المشددة لأكتر من 3 شهور منعت السفاح من التعرض للبنات، واختفت أخباره بالتدريج ورجعت المنطقة لهدوءها أو نمطها الطبيعي. ومن هنا قرر السفاح إن هو يغير مكانه ويتجه لمناطق تانية زي البساتين، الأزبكية، رود الفرج. يوم 8 فبراير 2009 حارس عمارة في منطقة شبرا اكتشف إن في شاب كان بيحاول يخش العمارة اللي بيحرسها. فلما سألوا حارس العمارة عن سبب وجوده هنا أو هو محتاج مين هنا، قال له الشاب إن هو جاي يزور صديق له بيشتغل حلاق، واداله اسم وهمي والدور اللي ساكن فيه. الحارس قال له إن الاسم ده مش موجود هنا، فمشي الشاب. بعد كده راح الحارس لسوبر ماركت قريب من بيته يشتري حاجات لأسرته، ولكنه برضو وهو راجع اكتشف وجود الشاب ده في مدخل العمارة، فشك فيه وقرر ان هو يمسكه ويبلغ اسم الشرطة عليه. بعد ما الشرطة جت وسألت الشاب عن سبب وجوده هنا، قال لهم انه دخل علشان يمارس العادة السرية، وده كان بسبب ان هو شاف فيلم اباحي وبعد كده شاف بنت، ومن هنا بدأت الاثارة الجنسية انها تعلى عنده، فقرر ان هو يمارس العادة السرية في المكان ده علشان يتخلص من الاثارة الجنسية دي. اعترف كمان الشاب ان هو مدمن للعادة السرية وان هو بيعملها اكتر من 5 مرات في اليوم، وكمان قال ان هو ساكن مع امه واخته واخين له بعد وفاة والده. والشاب قال ان هو ما عندهوش اصحاب خالص، عنده بس معارف، وانه ما كملش تعليمه، ساب التعليم بعد المرحلة الاعدادية واتجه ان هو يشتغل في اكتر من صالون حلاقة رجالي. الشاب برضو قال انه شخص خجول جداً، ما عندوش فكرة عن التواصل مع البنات، ما بيقدرش ان هو او ما بيعرفش ان هو يتواصل مع البنات بشكل عام، ولذلك كان بيمارس الشذوذ الجنسي مع احد زمايله في أثناء دراسته من أكتر من 6 سنين، وهنا أدمن مشاهدات الأفلام الإباحية والعادة السرية. لحد هنا وعندنا شاب بيحاول يقتحم العماير عشان يمارس العادة السرية، لكن القصة ما توقفتش على كده. الشاب قال لضباط حاجة مهمة جدا ومؤثرة في مسار قصة النهاردة. الشاب قال لضباط إن هو عايز يعترف على حاجة مهمة جدا. ركز الضباط معاه وبدأ الشاب يعترف إنه هو اللي بيقولوا عليه سفاح المعادي. الضباط في البداية ما صدقوش الموضوع ده وافتكروه إن هو بيستهبل، لكنه بدأ يسرد التفاصيل عن الجرائم اللي عملها والمناطق اللي كان بيرتكب فيها الجرائم دي، وبدأ الضباط وقتها إن هم يربطوا الأحداث وأماكن وقوع الجرائم. ولذلك متهم النهاردة هو محمد مصطفى السيد، 21 سنة، اتوقف تعليمه عند المرحلة الإعدادية وبعد كده اتجه للشغل في صالونات حلاقة مختلفة. بداية الجرائم زي ما قلنا إنه لما الشاب كان بيروح لبيت صديقه ويشوفوا مع بعض فيلم إباحي، ومن هنا تحولت الموضوع لشغف، ووقتها مارس الشذوذ الجنسي مع صديقه. لكن بعد فترة اتجه للهوس بجسد المرأة، ازاي يعرف ينفس حاجات زي دي مع البنات والستات، لحد ما شاف فيديو لولد أجنبي بيروح لحد البنات ويشد الجبات والبناطيل بتاعته. ومن هنا قرر المتهم ان هو ينفذ الفكرة ويقلد الكليب، واختار مسرح جرائمه يبقى في المعادي. اختيار المجرم للمنطقة كان بسبب انه راح يقدم في 2006 في صالون حلاقة في منطقة المعادي، شاف مستوى رقي المنطقة وشاف انها مكان هادي جدا، وشاف بنات جميلة في المنطقة، فشاف بنات في المناطق وكانوا بالنسبة له جمال وشبه الفيديو اللي هو كان بيتفرج عليه. ومن هنا قرر يعتدي على اول ضحية بشفرة حلاقة كانت معه، واستخبى في جنينة واحدة من الفلل اللي في المنطقة ومارس هناك العادة السرية. تاني وقعة كانت بعدها ب 11 يوم في منطقة قريش بنفس الطريقة. لما سألته المباحث عن الدافع وراء الموضوع ده كان بيقول ان هو حس انه اقل من زمايله وانه شخص خجول لدرجة ان هو ما بيعرفش يتكلم مع البنات ولا بيعرف يتعامل معاهم. وذكر قصة حصلت معاه انه في مرة من المرات اصدقائه جابوا له فتاة ليل وفشل في التعامل معاها وفشل اصلا ان هو يعرف يبص لها. واعترف المتهم انه اعتدى على اكتر من 11 بنت وست في مناطق زي المعادي، البساتين والازبكية. وفكر المتهم انه يروح لدكتور نفسي، لكن صديقه نصحه انه ما يعملش كده لان في سيدة اعتدى عليها في محطة مترو عملت فيه بلاغ ومحضر في الاسم واصبح مطارد. وبكده حكينا القصة، لكن يظل في جزء مهم جدا متبقي وهو تحليل سلوك المجرم. في البداية عايز أوصل لك معلومة مهمة جدا، المجرمين بيبقى عندهم خطة قبل ما ينفذ أول جريمة في حياته. الخطة بتبقى سلسلة من الحاجات، أنا بقسمها لثلاث أجزاء: التخيل، الفكرة، وأخيرا التنفيذ. أول حاجة هي التخيل، والتخيل ده بيكون تفكير عقلي مترتب بأسلوب مدروس متقن، بالإضافة لأحلام اليقظة أو الداي دريمينج اللي بتساعد في صنع الخيال ده. تجربة الخيال دي بتبقى عن طريق الصور الذهنية أو المشاعر، أو ممكن يكونوا الاتنين مع بعض، وبيشتغل الخيال على إن هو بيخفف القلق أو التوتر. وبرضو بالرغم من إن في بعض الخيالات بتبقى طبيعية في فترة الطفولة، إلا إنه ممكن يبقى شكل قهري بالنسبة للأطفال اللي بيتعرضوا لتعامل عنيف أو إهمال أو صدمات، أو بيشوفوا إن العنف تجاه الأشخاص هو عادي ومقبول وممكن إن هو يتعدى مفهوش مشكلة. القاعدة التانية من القواعد الأساسية للمجرم هي الفكرة. المجرم بيكون عنده فكرة عن هو عايز يعمل إيه وعايز يوصل لإيه من خطته. بيفكر المجرم في إنه إزاي يقدر ينفذ ويقدر إن هو يعمل خطة مثالية يقدر يهرب منها من الموقف. ولذلك جزء من الفكرة هو التبرير، فكرة ان انا ازاي ههرب من الموقف او ازاي ان انا هبرر الموقف لما يتقبض عليا. وثالثا اخر حاجة من القواعد الاساسية هي التنفيذ، فكرة ازاي هينفذ المجرم وامتى هينفذ المجرم وازاي يعرف المجرم ان هو يختفي من مسرح الحادث. فكرة هروب المجرم من القصة دي بالتحديد توضح لك قد إيه الشخص خجول وبيخاف من الظهور أو المواجهة، ومش عايز حد يشوفه أو مش عايز هو حتى يشوف وش الضحية. أما عن ممارسة العادة السرية بعد ارتكاب المجرم لجريمته، ده بيوضح لك إنها جزء من خطة التخيل. ترتيب الصور الذهنية والمشاعر اللي في داخله كلها خطة بيحاول فيها المجرم إنه يطبقها بالحرف الواحد. التخيل اللي عاش فيه قد يكون شهور، قد يكون سنين عاش فيها المجرم بيحاول يتخيل ويحاول إن هو يتمنى إن هو ينفذ في يوم من الأيام الخطة دي. وأخيراً، ممكن المجرم ده فعلاً يكون عنده اعتقاد إنه حرام أو غلط قانونياً، لكنه مش قادر يوقف كبته الجنسي، ولذلك شفنا في القصة بتاعت النهاردة إن هو اللي اعترف على نفسه بإن هو ارتكب 11 جريمة في حق بنات وسيدات في مناطق مختلفة من مصر. أنا كده خلصت الحلقة بتاعتي النهاردة، أتمنى تكون الحلقة عجبتكم، وأتمنى أنكم تكونوا استفدتوا منها أو طلعتوا منها بأفكار وفهم الدوافع وسلوكيات المجرمين. أشوفكم في الحلقة اللي جاية. السلام عليكم.